اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود مرة أخرى فنلتقي مع نفس الآية التي جمع الله فيها كما قال ابن القيم وغيره، جمع فيها رب العباد أصول وقواعد علم الأخلاق، وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وتحدثنا في اللقاءات السابقة عن خذ العفو، وكيف أن الله عز وجل يحدثنا عن جانب الأخلاق بل جوانب الأخلاق، وأن كل مخلوق رب العباد خلقه أعطاه موهبة في خلقه، فهو فيه يفوق الخلق عطاء وأداء، ولا يخلو مخلوق من موهبة، من خلق موهوب، وفي المقابل لا يخلو بشر من خلق معيوب، هم فيه دون الناس عطاء وأداء، ولا يستثنى إلا الأنبياء، فهم أهل عصمة من الله عز وجل، والنقص عليهم غير وارد. لكن غير الأنبياء من البشر، لا يخلو بشر من خلق موهوب، ولا يخلو بشر من خلق معيوب. وبين هذه وتلك أخلاق ليس العبد فيها بموهوب ولا بمعيوب، بل هو كغالب الناس أو ما تعرف من أخلاق عليه عند الناس. هذه ثلاثة أحوال لا يخلو منها بشر، والرب وضع لنا قواعد التعامل مع كل حالة في هذا النص الكريم، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. فمع الخلق الموهوب قال: خذ العفو، ومع الخلق المعيوب قال: وأعرض عن الجاهل، ومع الخلق الذي ليس العبد فيه بموهوب ولا معيوب قال: وأمر بالعرف. تحدثنا عن الآية الأولى وأنها سر تقدم الأمم والحضارات بأسرها في التاريخ كله، فلم تعلم حضارة قامت إلا على مواهب الموهوبين في التاريخ كله. أي حاكم أو إدارة في دولة تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت تبني حضارة في النحت، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في العمارة تبني حضارة في العمارة، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الصناعة تبني حضارة في الصناعة، تحسن اغتنام مواهب الموهوبين في وسائل الاتصال تبرع في وسائل الاتصال وتبني حضارة في الدولة. وقس على هذا، فالأمم قامت على هذه، لكن أمة الإسلام لم تكتفي بجماعة من الموهوبين تبني عليها حضارتها، بل دعانا الرب لبناء حضارة متكاملة باغتنام موهبة كل موهوب في مجال موهبته. لذا جاء هذا النص الكريم المحكم: خذ العفو، يعني اقبل من كل موهوب موهبته ونموها فيه، حتى يعطي كل فرد في الأمة في مجال من مجالات الحياة عطاء أمته بموهبته التي أعطاها الله له وبالطاقة العالية التي منحها الله له. فهذه منة من الله على العباد، علمنا كيف نغتنمها ونرتقي بها ونفيد ونستفيد، بل يجعل من خلالها لكل إنسان في أمة المسلمين دور قائد. لا يوجد مسلم همل، بل كل مسلم مطالب أن يعطي بطاقة وهبها عطاء أمه. هذا المعنى الدقيق الذي ميز الصحابة عن كل أجيال بشرية. ما في صحابي همج، قد لا يعرف اسمه، لكن يقينا أعطى عطاء أمه لا يدره أن يجهل. رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل جيشه إلى بلد النهاوند، وجاءته أخبار الغزو في نهايتها، فقال: يا أمير المؤمنين، استشهد النعوان بن قرن قائد الجيش، بكى، واستشهد فلان، بكى، وسموا لبعض الصحابة ثم قال: يا أمير المؤمنين، واستشهد أناس لا يعرفهم عمر، أسلموا على أطراف الدولة الإسلامية لم يشهدهم عمر، ولم يبلغوا المدينة أصلا، ولم يعيشوا في المدينة، ولم يسمع عنهم عمر، لكن اغتنمت مواهبهم وأعطوا عطاءهم وأدوا دورهم، وذهب من دون أن يسمع عنهم أحد. فلما قيل له يا أمير المؤمنين استشهد أناس اللي عرفوا عمر، يقول الراوي فنحب عمر من شدة البكاء وقال ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر، إن كان رب عمر قد اصطفاهم، العليم الخبير اصطفاهم وأعطاهم ما يكافئ عطاءهم ويزيد، فدل ذلك على أن لهم من المواهب والعطايا والأداء ما يؤهلهم لاصطفاء الله لهم، فماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم. بل يحضرني صحابي، الصحابة المغمورين اللي عاشوا ماتوا وأدوا دورهم ولم يسمع الناس عنهم، يعني كثير من الصحابة الشهروا بيننا ذو صحابة عاشوا وماتوا وأدوا أدوار رهيبة جدا ولا يسمع عنهم أحد. كم واحد من الجالسين أمام الآن يعرف عبد الله بن أنيف؟ مش ابن أنيس، ابن أنيف بالفاء، كم واحد سمع عنه؟ حد سمع؟ وصان طيبين، هذا صحاب. أنا بضرب مثال على سبيل المثال الحصر، يقول عبد الله بن عمر كنا في غزو بلاد فارس فما رأينا أسدا لله استأسد أمام المشركين كعبد الله بن أنيف، كعبد الله بن أنيف، حتى سقط بأربعة عشرة طعنة نافذة أثقلته جراحاته، 14 طعنة. قال فحملناه إلى خيمة الجرحى نضم بالجرح، وإذا بالمنادي ينادي يا معشر الأنصار هلموا، ويا معشر المهاجرين هلموا، ومن أنصار يقول عبد الله بن عمر فقام يتوكأ على سيفه وجراحته تنزف ليقتل، فقلت مثلا بنفسك فإن فيك ما يغنيك وما يكفيك، هل جلست حتى تضم جراحك؟ فقال يا ابن عمر هلا قالها غيرك؟ ابن عمر الورع يقول كلام، هلا قالها غيرك؟ ألم تسمع النداء يا معشر الأنصار هلموا؟ لو أني قبضت اليوم فسألني ربي أما سمعت النداء يا معشر الأنصار؟ ألهم ألست من الأنصار؟ ماذا أقول غدا لربي إن خذلت إخواني؟ وهو في هذه الحالة قال فلم يزل يقاتل حتى استشهد، فحدثت حديثه لعمر أمير المؤمنين فأثنى عليه ثناء لم أسمع مثله من عمر أحد، مش أي شخص المسلم، ده عمر بن الخطاب الذي قال النبي في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر لسانه، وعز أن يثنى على أحد، لكن أثنى على عبد الله بن أنيف ثناء، يقول عبد الله ما سمعت مثله على أحد، عبد الله بن أنيف أدى دوره وما سمع الناس عنه، وما ماذا يضيره أن يسمع الناس عنه؟ وده معنى خذ العبرة، الشريعة جاءت لأن شاءت رب وهو أعلم بخلقه من خلقه، فوضع القواعد اللي من خلالها تغتنم الطاقات التي أعطاها الخالق للخلق وإن جهلها الخلق، فجهل الخلق بهذه المواهب ذاتية لأن الله يعلمها ولذا شرع لها التشريع. خذ العفو، نم مغيبة كل مغوب، واقبلوا الزيادة عند كل موقوف، حتى كله دور فاعل في كل الأمم ويد طولة على كل فرد في الأمم، لأن هذه اليد، هذا العطاء الراقي في موهبته سيجعل الكل يصغر أمامه، حتى لو زل أو أخطأ أو صدرت منه جاهلية صار خلقه الموهوب تكأت مسند يتوكأ كل أفراد الأمة عليها في التعامل معه، فتغفر ذلاته أمام موهبته وحسناته أولا بأول، فيألفه كل المسلمين ويألف جميع المسلمين. تربية ربانية عالية بها يوحد الصف، تجتمع الكلمة، تتآلف القلوب ولا تتنافر. تربية ربانية عالية جدا. خذ العفو، ولا أود الإطلاق على ما أطلبنا فيها من قبل، وسامحوني حتى ما أطلبنا أطلبنا إحنا يعني إيه، هذا مختصر أرجو أن يكون مخلوق. ثم تحدثنا في آخر لقائين عن وأعرض عن الجاهلين، فبينا معنى الجاهل
كمقدمة إلى الموضوع
إعراض.
الإعراض حكينا عنه في إعراض الجاهلين، حكينا عنه في محاضرتين.
نعم.
المحاضرة السابقة كانت مقدمة إلى موضوع وأمر بالعرف. العرف
طيب نجيلة، فبينا أن الإعراض عن الجاهلين وهم أصحاب الأخطاء أو زين أصحاب الخلق المذموم أو أصحاب الخلق الضعيف، وبينا أن الإعراض هنا إعراض كر لا فر. أنا براجع بس على عدان، إعراض كر لا فر، ليس الإعراض إعراض ترك نتركه يموت بمعصيته وجريمته فيلقى الله فيعذب في ناره، إنما الإعراض هنا إعراض كر، إعراض لتقويم نفوسنا قبل تقويم نفوس من أخطأوا في حقه، لأن العبد على وقوع الخطأ في حقه سينتقم لنفسه. فالإعراض يهدئ من روعه ويقوم نفسه ويعينه على غضبه وشيطانه، فإن أعين وهدأ أحسن التوجيه وأحسن النصح. لذا جاء النص هنا مجملا وأعرض عن الجاهلين، وجاء في سورة النساء مفصلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فنحن مطالبين جميعا مع كل مخطئ أن نعرض عنه قليلا لنفكر كيف نقوم، كيف نداوي داء، كيف نعالج عيبه، كيف نصحح خطأه، حتى يأخذ بعضنا بنواصي بعض. فهذا الأمر علينا فريضة واجبة لا اختيار لنا فيها، بل رتب الله عليها نجاتنا في الدنيا والآخرة. فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر قسم الزمان، يعني يا من كاد عصركم أن يولي وأعماركم أن تنتهي، اعلموا هذه الحقيقة. وساق لنا أعظم حقيقة في الوجود في جواب القسم، قال إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان كله في خسران وضلال مبين، إلا الذين آمنوا، هذا هو الاستثناء الوحيد، وعملوا الصالحات. قال آمنوا في أنفسهم فقوموا داخلهم وبطنهم، وعملوا الصالحات قوموا خارجهم. قال وتواصوا بالحق، وتواصى فعل مشاكلة، يعني وصى ووصي، وصى غيره ليعينه على الرقي، وقبل وصية غيره ليرتقي بها. فهو يرتقي ويرقي الناس بالحق، لا يحب الخير لنفسه ويحجبه عن خلق الله، إنما جاء الخلق الخير لنحمله إلى خلق الله ولنأخذ من خلاله بنواصي العباد إلى رب العباد. قال تعالى ولتكن منكم أمة، ومن هنا كما قال جمهور المفسرين بيانية ليست تبعيضية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد جميعا أمة، وبدأ بأول أوصافها قال يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا نحن أمة مأمورة بهذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر في سبيل تحمل التبعات بلاغ الحق وإقامة الحق. فأنت توصي غيرك ليقيم الحق ويوصيك غيرك لتقيم الحق في نفسك، وكلا الأمرين يحتاج لصبر منك ومن غيرك. لذا أمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا باختصار شديد جدا. فالتقويم يحتاج منا أولا الإعراض ثم انقباض حتى نأخذ بنواصي كل الخلق إلى رب الخلق لنلتقي جميعا ومعنا كل الخلق حتى نكون خير أمة بحق وأسمى أمة بحق وأعظم أمة بحق. وهذا معنى وأعرض عن الجاهلين. ثم جاء الأمر الثالث وأمر بالعرف. والعرف كثير منا يبني حياته على ما يسمى بالعشم أو الأمل أو طول الأمل. وطول الأمل في نداء وقد يكون دواء. إن طال الأمل في حدود الأجل فهو دواء، وإن طال الأمل فوق الأجل فهو داء. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيلا كهذا شكل مستطيل، ثم رسم في وسطه مربع طويل خارج المستطيل هكذا، ثم أشار لنهاية المستطيل وقال هذا أجل النهاية، وأشار إلى الخط الخارج خارج المستطيل هذا الطويل وقال وهذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله. آمالنا بلا حدود وبلا نهاية، وأقدار الله لا تجري بالآمال ولا بالأمان. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني هل فكر الإنسان كل تمناه يحصل؟ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمان بلا برهان لا قيمة لها ولا وزن. إن كان عليها برهان لا تسمى أمانة، تسمى رجاء. فالرجاء أمن معه برهان على وقوعه، يبقى في حدود الأجل هذا ممدوح. لكن أمل بلا برهان يبقى خارج عن حدود الأجل فهذا مذموم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى في موضع آخر ليس بأمانيكم، أي ليست أقدار لا تجري بأمانيكم، أي معشر المسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا الأمل في حدود الأجل القائم عليه البرهان يسمى رجاء ويمدح، بل يدفع إليه دفعا. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فسمه رجاء ولم يسمي أمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الطالب الذي يعني اجتهد وقرأ الكتاب وذاكر ورجى الله النجاح هذا يسمى راجع. طب والطالب اللي ما فتح كتاب ولا قرأ معلومة وظل الليل والنهار يدعو أن ينجح، أنجح ولا هذه أماني؟ هذه تسمى أماني لأنها أماني بلا برهان. اللي برهن عليها أخذ بأسبابها التي يملكها، واللي حرم الأسباب عاش في الأمان والأمال، ولا أمان ولا أمال بها تجري الأخدار، ليس الأمانيكم ولا أمان الكلام. إذا ندرك أي إنسان منا يؤمن أن يكون من يتعامل معه موهوب في كل شؤون حياته، عايز ابني يفوق كل الأبناء في الدراسة، في الجمال، في صحة الجسم، في السبق، في بره بأبويه، في بره بأهله وأجداده، ما شاء الله، عايزه موهوب في كل جانب. الكمال الكلام ده أماني وآمال. البشر بشر والنقص عليهم واجب. أنا مش عايز ابني بعيب. طب وهل خلوت أنت من العيب حتى يخلو من ولدك؟ هذا جنون. ولذا قال السلف: الجنون فنون وهذا من فنون الجنون. الكمال لله وحده، والبشر الضعف فيهم وارد، بل قد يغلب في جانب على جانب، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. يبقى الأصل في خلقنا الضعف، فالضعف دوارد شئنا أم أبينا، ولا بد أن يغلب علينا في جانب، بل في جانب. الموهبة في خلق، في خلقين، في خمسة، لكن مش كل أخلاق. غالب الأخلاق إما أنت فيها في المستوى المتوسط كسائر الناس ونتعرف عليه بنقول أغلب الناس، وإما دون الناس دخلت في الجاهلية. واضح المعنى؟ فأصبحت الموهبة هي القليلة النادرة فينا. أنا عايز ابني موهوب في كل حاجة، ومراتي موهوب في كل حاجة، وأبدأ أقارن بينها وبين كل موهوب. شايف أمي متقنة في تربية الأولاد ومراتي مهملة، أقول لها طول اليوم متصارع معاها، ليه ما تبقيش زي أمي؟ طب أمك موهوبة في التربية وهي غير موهوبة في التربية. طيب امسك حالها، هي قد تجدها أتقن في الطعام وإطهائه وتجهيزه من أمك. ما تطالب أمك تبقى زيها متقنة في الطعام؟ تقدر؟ اتلم وخلي عندك ده. هذه موهوبة في جانب وهذه موهوبة في جانب. لكن أعز أمي امرأتي موهوبة كأمي في التربية، وكخالتي في قلة النوم، وكعمتي في خدمة الطعام، ومش عارف كأختي في غير. عايز أجيب كل مواهب الموهوبات من حولي وأجعلها في امرأتي. ليه؟ خارق العادات. هذا جنون. هي موهوبة في جانب، خذها على عينها. ها؟ كما يأخ حبيبه لعم الشيخ، قال له كل ما يتعبني في أخلاقه في، وأنا عارف نقطة الضعف اللي فيه، أنا أطلع عليها كل ما لومه، قال له يا عم الشيخ خذ صاحبك على عينها. قال له يا ابني والله لها أصل في الشرع، خذ العنف وأمر بالعنف وأعرض عن جهلي. فالشاهد يا إخواني إن حتى المرأة لابد أن تجد فيها سلوك المودة، والولد كذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا الجاهل المعيوب رضي منها آخر موهوب. يبقى الكلام على سلوك وسلوك، مش على كل السلوك. وصل معنى؟ يبقى هتلاقي منها الموهوب الذي تفوق فيه غيرها، وهتلاقي فيها المعيوب اللي هي فيها دون غيرها. واحدة بتنام كتير، لكن من ساعة ما تصحى لغاية ما تنام شغال زي الحمار، بس ايه تلاقي منها؟ يا ولية كل ما ادخل عليك نايمة وتتخانق معاها، هذه كارثة. إن أطلعك الله على عيبها فلا تجعل عيبها موضع إذلال لها، لأنك إن فعلت لن تأمن مكرها. وأول المكر أن تبحث عن عيبك، فإن فضحتها فضحتك، وإن هتكت سترها هتكت ستر عنك. كيف لا وقد أفضى بعضكم إلى بعض، نص الآية. أفضى يعني إيه؟ كشف. يعني كل ما عندهم كشف، وما عندها الكشف هتمسك لها زلة هتمسك لك زلة، هتمسك لأبوها زلة هتمسك لأبوك زلة، هتمسك لأمها زلة هتمسك لأمك زلة. فتلم وخلي عندك ده واقبلها على حالها. ولذا جاء نص الحديث إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على رأسها، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. وانظر للتشبيه النبوي الدقيق، شبهها بالضلع ضلع، وبعدين مش أي ضلع، ده هي من آخر ضلع من أسفل الشمال جنب الشمال، هذا موضع خلق حواء، يعني خلقت من الضلع الشمال المتطرف اللي في الآخر خالص، وده أعوج ضلع فيك، يعني الضلع اللي فوق هتلاقيه قريب من الاستقامة، الأخير ده أعوج واحد، منه خلقت. طيب بالله عليك فكر كده، النبي شبهها بالضلع، لو استقام ضلعك الأعوج ده وعدل يستقيم لك نومك، يستقيم لك عملك، تستقيم لك حركتك، لا استقامة لحياتك إلا بإعجاز ضلعك، ولا استقامة لزوجيتك إلا بإعجاز زوجتك، وصل المعهد. فاستمتعوا بهن على عوج، لابد أن يكون عندك يقين بهذا، أن فيها الموهوب وفيها المعيوب وفيها المتعارف عليه. لا تطالبها في المعيوب بالموهوب ولا في المعروف بالموهوب، كفاك أن تنمي فيها جانب الموهبة خذ العفو، يبقى نفست أمر الله فيها. جانب المعيوب أعرض عن الجاهلين، جانب المعروف الوأمر بالعرف، حرضها عليه تحافظ عليه بس غير مطالب بالزيادة. لكن أود من امرأتي أن تكون كأمي في موهبتها، وكأختي في موهبتها، وكخالتي في موهبتها، وكعمتي في موهبتها، هذا جنون، هذا جنون. وكم من مشاكل زوجية قامت بسبب هذا، بسبب هذا، ورجل خناقات وصراعات، ليه ما تبقى زي أمي؟ هو مش أمي ست زيها؟ آه ست زيها، بس أمك هو في جانب وهو في جانب ثاني، ليه أمك ما تبقاش زيها في جانب اللي هي فاقت فيه أمك؟ اشمعنى امرأتك تطالبها بما تطالب به امك ولا اختك ولا عمتك ولا خالتك؟ هل خالاتك موهوبه في كل شيء؟ هل عند خالتك ما عند امك؟ هل عند عمتك ما عند امك؟ يا اخوان استقرئ الواقع، الواقع الذي خلق الله على الخلق هو الذي نص عليه الوحي، خذ العفو وامر بالعرف، لا تطالبها في خلق ليست فيه موهوبه ولم ترى فيها عطاء عالي وقدرة عالية وطاقة عالية، لا تطلب أكثر من طاقتها، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع في حق الإنسان هو الطاقة، بل جاء في كل صيغ في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وصل معنى ده؟ يبقى وأمر بالعرف، أنت مطالب مع زوجتك ومع أولادك أن تبحث عن الخلق الموهوب فتنميه، والمعيوب فتعالجه، والمعروف فتقرره. ولذا قال وأمر بالعرف، أؤمر به، شجعها عليه أنها توصل، لا تضعف لا تضعف غيرها، لا تصل به، تنحط من خلاله لمرحلة المعيوب فتضيف لعيوبها عيوب. انت مطالب ان تحافظ على هذا الخلق بالامر به ودوام الامر به ودوام التوجيه فيه ودوام الاعانه عليه حتى يستمر بهذا القدر، لكن ان تطالبها بما لا تطيق فهذا ليس من الشرع اللي في شيء. وصل المعنى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد من نسائه الخلق المعروف عند كل نساء، المرأة تحيط وقت الحيض بتنقلب بتتغير سلوكياتها، مراتك بس بتحيط ولا كل النساء بتحيط؟ طيب عايز امرأة لا تحيط؟ متى تنجب إلا لم تحيط؟ هي بتحيط عشان بتنجب، بتخلف لك عيال، تطلع لك أجيال، ما هو الحيض؟ ها؟
خروج البيضة، البيضة
بس؟
يعني هي
سلام انت بتقول يا مولانا
يعني
لا يا مولانا ما هو الحيض
دم خروج الدم الدم
ايه هو الدم اصله ايه اساسه ايه تهيئه
الرحم
يا اخواننا لازم نفهم لان دي قضيه خطيره وجهل لديها كافر المراه رب العباد اعطاها رحم لم يعطي الرجل رحم الرحم ده عباره عن بالونه عارفين بالونه بتنفخ ها وبتفش طيب تنفخ بايه رب العباد سمى النفخ ده زياده وسمى الفس غيض قال وما تغيض الارحام وما تزداد رايح جاي تغيض تزداد ايه
كميه الدم
انا اوضح خليني اوضح للناس اعرفك طبيب ده يعني مهنتك واحنا بناخد فيما يعني لسنا فيه ما تخص لكن في حدود معلومات نتحدث فالحيض يا اخواني عباره عن شيء طبيعي رب العباد ولكن الفقهاء كله شوف رغم ان الفقه ده وجد قبل اكتشاف هذه المعاني لكن صنفوه قالوا والحيض دماء طبيعيه تجري في كل بنات حواء يعني دماء طبيعيه مش دم عارض لا ده دم طبيعي كل شهر بيحصل ايه الدماء الطبيعيه دي؟ المرأة دورها في الحمل إنها تخرج بويضة والرجل بيضخ مني الضخ عندنا ملوش حد الدفعة الواحدة من الرجل ب 200 مليون حيوان ملوى 200 مليون المرأة في بعدين إيه في كل مرة 200 مليون في كل مرة المرأة مرة واحدة في الشهر تنزل بويضة واحدة كل شهر واحد مش غير لا ثانية لا البويضة دي هي العروسة اللي كل الذكورة دول عايزين يتصوروا بيها في كل مرة 200 مليون وكل واحد في 200 مليون نفسه يوصل البويضة شوف الشهر كم مليون بقى والبويضة واحدة عشان تعرفوا بس الرجالة بتزلق أنفاسهم ازاي حتى في الرحم ملكة البويضة دي ملكة البويضة بتتكون في يعني حويصلة صغيرة لحظة تكونها أو بداية تكونها رب العباد يأذن لسكنها بتجديده سكنوها في الرحم لحظة تكون البويضة أول يوم تتكون فيه تصدر الأمر الرحم بتنظيف كل ما فيه تنظيفه يعني أي دماء موجودة يفتتها هنوضح إيه الدماء ويخليها قطع صغيرة جدا 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 بتنزل فيما يسمى بالحيض الدورة الشهرية تأخذ في النزول يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام أسبوع على حسب كمية الدم الموجودة بالداخل بعد التنظيف الرحم يغيض تلاقي البالونه دي فست بتقد كده قد الكف رب العباد هيخلي البويضه تنزل هتنزل فين؟ في الرحم الرحم ده عباره عن جلده لو نزلت البويضه والرحم على هذه الصوره اي خبط على الرحم هيسقط الجنين لا تكون لكن من الطاف الله علينا ان عامل داخل البطن كمبروسر عشان الكمبروسر يضخ الهواء في كمبروسر داخلي بس مش هيضخ هواء بقى هيضخ دماء بسرعه رهيبه اقوى بمراحل من الكمبروسر اللي بيضخ الهواء والكمبروسر اللي بيضخ الميه اللي بيرشوا بيها العربيات والصاروخ فيرش دماء بكميات شديده جدا متدفقه جدا بتنزل وهي نازله تاخد شكل دايره كره طخ 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 وتدور في الرحم كده يمكن اخواننا اللي شافوا حد من جماعه اللي بيصنع الاولى زمان تلاقي الراجل قاعد وعلى مكنه كده يلفها برجله وحاطط حته الطين مع اللفه الطينه تتجوف الطينه نفسها تتجول تاخد شكل كوره. وصل معنى ده؟ الحركه دي بالضبط بتتم في الرحم.
ابدا الطرد المركزي
اللي يسموه الطرد المركزي. فمع سرعه الدماغ وتبدا تدور في الرحم تبدا ها 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 تعمل كوره وتنتفخ تنتفخ تنتفخ لغايه ما الكره تنفخ الرحم على اخر مرحله عنده. الدماغ اللي اتكونت دي واخد شكل الكوره. عبارة عن غلاف صلب جدا نفخ الرحم ومن الداخل فارغ، فأصبحت كرة منفوخة نفخت الرحم من الدماغ في جزء من الثانية. الدماغ دي تتزود أول ما توقف الضغط تتجمد، ولذلك سرعة تجلط الدم عند الإنسان عالية جدا عالية جدا. مع كبر السن تضع في النسبة دي، لازم ياخد اسبرين اطفال عشان خاطر يعمل عملية تسييف في الدم ما يحصلوش تضلط ويعمل جلطات ويدمر الانسان. الدم المتجلط ده صلبته قد ايه؟ قدروا كثافته ب100,000 ضعف كثافة الاسفلت المشاعر. واضح المعنى ده؟ عشان نكسر الاسفلت في الشارع عايزين ايه؟ كومبروسر، مكان عالي جدا قوي جدا 200 حصان 300 حصان، السياره ماشيه بسبعه ولا سته ولا ثمانيه. لا احنا عايزين حاجه ضخمه جدا كسر فيها الاسفلت. تخيل ان الرحم هذه الغلافه الداخليه اللي ربنا سماها في القران القرار المكين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار المكين. الكرة الضخمة دي عبارة عن اكصدام رباني أشد من اكصدام الحديد بركب في السيارة. أي صدمات تقع على الرحم الجسم الصلب ده يمتص الصدمات ولا يصل منها للطفل شيء داخل الرحم. وصلنا عن داخل هذا القرار المكين بيتكون كل شهر مرة عند نهاية الحيض وبداية الطفل. تكون لفرشة جديدة وعفشة جديدة للعروسة الجديدة اللي تكونت، وذلك بدء الحيض والنظافة مع بدء تكونها. متى تنزل؟ في نص المدة ما بين بدء الحيض ونهاية الطهر. المرأة تحيض أسبوع ستة أيام وبتطهر بقية 28 يوم. البويضة عادة ما تنزل إلى الرحم في نص المدة يعني يوم 14 من بدء الحيض. قد تسبق يوم ثلاثة قد تتأخر يوم ثلاثة. وذلك كل الأطباء يقول لك بل السلف أصحاب ذكر هذا إن فترة خصوبة المرأة اللي ممكن يحصل فيها الحمل هي الأسبوع اللي في النص ده من يوم 11 من بدء الحيض لغاية يوم 17 أو 18. قبلها فترة أمان وبعدها فترة أمان. الصحابة كانوا نصحين أنصح منا بدل ما يستخدم العازل عايز يعزل فيمتنع عن جماع امرأته هذا الأسبوع، يعملها معاملة الحائض وبشرة مخبت ويجامع قبلها ويجامع بعدها. ما حصلش حمل الشهر كله خلاص مش محتاجة لها ما أنا حمل ولا عازل ولا الكلام الفارغ بتاع الأصح. ها حاجة يعني الترتيب ربنا عجيب جدا سبحان الله. طيب الكره الضخمه دي البويضه عمرها كام في الرحم؟ 24 ساعه فقط. بتنزل 24 ساعه. حصل تلقيح خلاص حملت المراه، ما حصلش تلقيح ماتت البويضه. ماتت البيت ده حزين. العروسه اللي هي قالت لها العفشه ماتت. العروسة الجديدة تقبل بعشرة قديمة؟ مع بدء تكون البويضة الجديدة مطلوب الرحم يهشم كل الرحم ده، كل داخل الرحم. القرار المكين. مطلوب تحطيمه، تحطيمه ده هو اللي يسمى الحيض. الرحم بيغيض ويزداد. الكرة دي تشتد وتضيق. نفخ فش فش ضغط ضغط رهيب جدا جدا جدا. ضغط يفوق ضغط الحديد بتاع المكنه اللي بتكسر اسفلت الاف المرات. عشان تفتت هذا الجدار المتجمد المتجلط للدماء ويجعله قطع صغيرة تنزل فيما يسمى بدم الحمام، عشان نكسر الجدار ده العازل. المجهود اللي بتبذله المرأة فقط هذا شكله ايه؟ آلام رهيبة جدا 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 تعتصرها. مع الآلام دي تبقى المرأة سوية في أخلاقها ولا تكون هي والمجنون سواء؟ فإذا كانت المرأة بنصف عقل في وقت الحيض تصبح بلا عقل. وصل معنا؟ أنت نفسك لو صحيح سليم رجل وأقوى منها عقلا، لو جالك حبة مغص تفكيرك مع الآلام كتفكيرك عن الصحة، ولكن هتبقى عصبه واللي يجي ناحيتك تهب فيه. هل تتصور هذا من نفسك ولا تتصوره امرأتك وآلامك بجوار آلامها كوخزة في جوار قطع؟ ده قيمة لها الآلام اللي عندك، لا تسوي شيء أمام آلام الحيض. لازم نعقد هذا المعنى يا إخواني. فالمرأة في هذه المرحلة لا طاقة لها على فكر ولا طاقة لها على حسن خلق. الشلع عذر له، الشرع اعذرها في اي تصرف يصدر من عقد الحيض، بل عافاها من اوجب الواجبات التي اوجبها على كل عباده. اوجب الواجبات الصلاه، الرب وقت الحيض عافاها من الصلاه، لا تصلي، مش عايزين منها صلاه، بل حرم عليها الصلاه حتى تطهر، لانها لو صلت فتصلي صلاه طبيعيه. اولا النجاسه موجوده، ثانيا غير النجاسه دماغها مش سويه، ممكن تقف بين يدي الله تلخبط. فالشارع عافاها من كل هذا، اما تعافيها انت من شرك؟ خلاص هي وصلت لمرحله لا طاقه لها على عطاء في اخلاقها، فالرب عافاها. اي سلوك يصدر منها في هذه المرحله تعتبر سلوك امرأة في مرحلة جنون ومرض. يبقى مطلوب مع المجنون نعالج ولا نعاقب؟ نعالج. طب واللي عاقب؟ يبقى هو المجنون. المجنون عاقب ويعالج. المرأة في هذه المرحلة تكون بلا عقل، بلا قدرة على عطاء في الأخلاق. هتجد منها أول ما تلاقي منها سلوك مؤج تكلمك ترد عليك تناقشك تراجعك تهيد عليك تفتكر لك الماضي كله، تقول لك ما شفتش منك كم سبب الخاطر، كل الكلام ده وارد في فترة الحيض. الرجل المطالب إن لقى أي سلوك فج في أي لحظة يسأل سؤال واحد بس، أقول سؤال عمل كده، ها أنا فجتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو خذ الجنة كان إذا وجد من امرأة من نسائه سلوكا معوجا يسأل سؤال واحد بس، أنفستي؟ المرأة من حياة ما بتقولش أنفست، تهز راسها بس أو ما أت بأي إشارة خلاص، يبقى أي سلوك صدر منها دخل في دائرة العفو للإخوان. وصل المعنى؟ ده اسمه ضعف النساء. لما أجي في وقت الحيض وطالب المرأة بعقلها وعطائها في حال طهرها يبقى أنا مجنون. هذا يسمى العرف، هذا يسمى العرف. ليست هي نشاذ من بين النساء، أمك كده وخالتك كده وعمتك كده وبنتك كده وكل النساء كذلك. كيف تطالب امرأتك بما لا طاقة للنساء عليه؟ النبي بيّن أنها سنة أجرها الله على كل بنات حمل، وإلا لا حمل ولا إنجاب. وصل المعنى؟ فلما لقى منها سلوك موج ممنوع نجي الحيث، لكن أنا عايز أعاقب ولا سلوك موج واغضب وهي ترد، لأن هي في فترة الجنون أسر أكثر ترد أكثر. هوصل لفين؟ أنت طالق سلامات، رب العباد حرم الطلاق في هذا الوقت، وجعل من يطلق امرأته في وقت حيضها متعد لحد من حدود الله، مرتكب لكبيرة كمن سرق ومن زنى. وصل معنا؟ واسمعوا معنا هذه الآية: يا أيها النبي، أول آية سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله. سمها إيه؟ حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ارتكب كبيرة.
بس الحكمة الفقهية هي تطلق ولا
تجاوز. أنا جاي يا مولاي. العدة هنا ليست عدة مطلقة، احنا كلنا بنفهم ان العدة هي عدة مطلقة. العدة عدتان وليست واحد يا اخوان، في عدة مطلقة في عدة طلاق. عدة مطلقة جاءت في أربع آيات، في ثلاث آيات، آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قروء، ثلاثة قروء ولا يحد، ثلاثة خضوع يضاف أوتار، وآية الطلاق نفسها مش دي، لا بعدها بثلاث آيات، بثلاث آيات. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. إذا ذكر الرب أربعة أنواع من عدة في ثلاث آيات. المرأة التي طلقت بعد العقد قبل البناء لا عدة لها ولا المتعة. المرأة التي دخل بها عدتها إن كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء أي أطهار أو حيضات، وإن كانت من لا تحيض لصغرها أو لانقطاع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها أن تضع حملها. كل دي تسمى عدة المطلقة. طب إيه علاقة العدة اللي جت في أول الطلاق دي بدون؟ لا علاقة. العدة التي جاءت في أول سورة الطلاق عدة الطلاق لا عدة المطلقة. عدة الطلاق تعني كما قال جمهور المفسرين والفقهاء أن المرأة لها مع الرجل أربعة أحوال: إما أن تكون امرأتك حامل أو حائض عندها الدورة الشهرية، أو في طهر جمعتها فيه ولو مرة، أو في طهر لم تجمعها فيه ولا مرة. دي أربعة أحوال للمرأة مع رجل. أحل الرب تعالى طلاقها في حالتين وحرم الطلاق في حالتين. فأحل لرجل أن يطلق امرأته في طهر لم يجامع فيه أو في الحمل، يبقى إن كانت حامل عايز تطلق طلق، إن كانت في طهر لم تمسها فيه طلق، عايز تطلق طلق. وحرم الطلاق في حالتين: في الحيض وقت الحيض، وفي الطهر الذي جمعت فيه. الله، ده المرأة بتحل لها أسبوع وبتطهر 21 يوم، يعني لو جمعها مرة يحرم عليها الطلاق بقية 21 يوم؟ أيوه. وبعدها وقت الحيض؟ أيوه. يعني لو جمعت مراتك مرة وفكرت تطلق قدامك شهر عشان تطلق، خلال الشهر الطهر الذي جمعتها فيه والحيض يحرم عليك الطلاق، ولو فعلتها وطلقت فأنت مرتكب لكبيرة ومتعد لحد من حدود الله كمن زنى ومن سرق. وصل معنى خطير ده؟ كلام لعل كثير منكم أول مرة أسمعه.
هو يقع شرعا،
يقع أو لا يقع ده موضوع تاني. أنا بتكلم دلوقتي على أن هذا الطلاق طلاق بدعي محرم وفيه تعد لحد من حدود الله بلا زنى، والكلام ده لا خلاف فيه بين كل فقهاء. وصل معنى ده يا اخوانا؟ ليه حرف الطلاق في وقت الحيض؟ لان المراه في غير وعيها، كيف تعاقبها على امر لا طاقه لها عليه؟ والحيض بمزاجها، والالام اللي جواها دي بمزاجها، ولا رغم أنفها وأنف اللي خلفوها وأنف جوزها، يبقى تتلم وتخلى عن نفسها وتمسك لسانك وتعدي المرحلة دي ها بسلام من غير أي أذى، من غير أي أذى. بتقول تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاستي حطي أحط. طيب بس بالسلام نعدي المرحلة. وصل معنا؟ لو كل رجل منا فعل هذا ما طلق آلاف النساء. حالات كثيرة جدا من الطلاق سبب إيقاعها الحيض والناس لا يشعرون. طهرت من الحيض، الله أكبر. لحظة طهرها من الحيض إخواننا تكون من لحظات الموهبة اللي كل مواهب المرأة فيها تتفتق، فتلاقي جسمها ده اللي مرهبط وحالتها حالة فقط الحيض وتعبانة مكسرة ومكسحة وألم في ظهرها وألم في رجلها وألم في دماغها وصداع وألم رهيبة جدا، كل ده عنده ذروح. لا في منتهى قمة الصحة، قمة النشاط، قمة الجمال، قمة الحيوية، قمة الحب، قمة العاطفة. ربنا يقول له هي في الوقت ده راجل بصحيح طلق، هيطلق هيتلم ويخلي عنده. شوف دقة التشريع يا اخواننا، ده اللي شرع العلم الخبير. وخلي بالنا القوانين دي لا وجود لها في أي قوانين وضعت على وجه الأرض، ليست إلا في شرع الرب. عايز تطلق في وقت عطائها الكامل ده طلق، مش هتقدر. لن تجد منها إلا الحب، لن تجد منها إلا اللين، لن تجد منها إلا الخضوع، لن تجد منها إلا الجمال، لن تجد منها إلا حسن العشرة. هتطلق في الوقت ده؟ مش هتطلق. طيب وبعدين وقت الحيض انت عاد مشتاق ومحتاج ومنتظر من كل النواحي،
محروم
فوقت احتياجك والوقت اللي هي فيه بتعطيك كل ما تحتاج وفوق ما تحتاج، هتقدر تطلق؟ الشرع يقول لك لو عايز تطلق طلق في الوقت فقط. طب قضيت وطرك وجمعتها مرة هتبدأ تستغني عنها، يقول لك لا أحد. خلي بالك يحرم عليك الطلاق ما دام جمعت مرة لغاية ما ينتهي الشهر،
حتى في الشهر
ينتهي الطهر وتحيض وتطهر من حيض جديد وعايز تطلق
نفس القصة.
وضع الوقت
تجوز الثانية وهي خلاص بقى
سلامات، والتانية هو برضه هتحيط ولا التانية ما جال حيط. سلامات حبيبي، انت بدل ما يبقى بقي والبلوتين على واحد حبيبنا. كنت راجل كبير في السن عندنا في بلد، كنت بقول له عن انت قاعد على واحدة وصابت، قال لي يا ابني عجل خرب مديرية، قال له هاتوا لي وريف يكفي من اللي عندي. وصل للمعنى يا اخواني؟ اذا ندرك حملت الرجل طلق، إحساسك بالحمل وأن في بطنها ولد لك سيجعلك تجبن وتخوف. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتلى المنبر كان يخطب الجمعة ودخل الحسن والحسين وتعثر بين الصفوف، فنزل من على المنبر وحملهما وصعد المنبر من روحه وكم الخطبة، ثم قال: إنكم لتجنبنون وتمخرون. فبين أن الأطفال وجودهم نفسه مع الضعف الشديد الذي هم فيه يحمل الرجل مهما بلغت حدته وحسمه على أن يخون يجبن ويبخل. طب الولد يروح فين؟ يستحيل حد يقوم بدور الأم، لا شغالة هتقوم بدور الأم، ولا أمك هتقوم بدور الأم، ولا أختك هتقوم بدور الأم. دور الأم وعطاء الأم لا مثيل له مع ولدها، لا مثيل له. فين البديل اللي يغني؟ ما فيش. فهتضطر صغر تصغر، مش هتطلق. ان علمت انها حامل لا تطلق. وعشان كده الشرع احل الطلاق في الحالتين دول فقط وحرمه في غيرهم. يبقى اذا الشارع راعى العرف في كل احكامه، وانا ضربت مثال الوقت انتهى. لكن ان شاء الله ان كان في يوم الخير الخميس القادم لنا مجموعة أمثلة أخرى لأننا في أمس الحاجة إليها مع النساء ومع الأولاد ومع الأمهات ومع الأباء ومع إخواننا. مسألة وأمر بالعرف دي عايزة تفصيل. وصل معنا؟ إذن رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها حتى تستقيم البيوت وتتآلف القلوب وتلتئم الأمة ويجمع شملها ويرتقي كل أبنائها وترتقي كل أبنائها. وصلت الثمرة دي؟ كل دي ثمار متحققة من آية واحدة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
جاهلين. عند الإنسان يعني كل شهر امتحان في وأعرض عن الجاهلين في فترة الحيل هذا القسم.
إي طبعاً.
بفترة الحيل.
فترة الحيل ما عاد امتحان وأعرض عن الجاهلين لازم يعرض ولازم يتقدم ولازم ينصح ولازم
عنده امتحان بهالمادة هي كل شهر.
لا هي دي بس هي دي بس لسه في مراحل اخرى نتكلم عنها ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
الحمد لله. الله يبارك فيك.